أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه قريب سميع مجيب الدعاء. ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا الديوان إذ أتاحوا لهذه الفرصة ألتقيكم بها في مجلس نسأل الله عز وجل أن يكون نافعا لنا في إخرانا. وأذكركم وأذكر نفسي بحديث هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ألفاظه وجيزة واشتمل على مسائل عديدة، وكما قال الزهري: جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله جمع لنبيه الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم، وأوتي بدائع الحكم، ومن تلكم الجوامع قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى أن الأعمال هنا جمهور السلف على أنها شاملة لجميع الأعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا يوجد عمل اختياري إلا وقد سبق بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت نيته عند إتيان العمل صالحة كان له الخير، ومن كانت نيته عند إتيان العمل غير ذلك كان له ما نوى. فينبغي على المسلم أن يتخذ هذا الحديث قاعدة ومنهجا يرتب له سيره لله رب العالمين سبحانه وتعالى. ففي كل عمل لا بد وأن يستحضر نية التقرب لله عز وجل، فيجعل عاداته عبادات، لأن الغفلة عن هذا قد تسير العبادة عادة. والشأن كله في إتيان العبادات بنية حسنة، وكذلكم في إتيان العادات بنية حسنة، إذ العادات وسائل والوسيلة لها حكم الغاية. أقول هذا لأن الكثيرين اعتادوا حضور مثل هذه المجالس، فربما يحضر بعضهم دون أن يستصحب نية التقرب لله سبحانه وتعالى فيحضر وكأن لم يحضر. وهذه أذكر نفسي بها أولا وأذكركم ثانيا. وبعد هذه المقدمة أشرع في المقصود، والمقصود ميزان الأسبوع. ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد بيّن أن الموازين ثلاثة: ميزان للعمر، وميزان للعام، وميزان للأسبوع. أما ميزان العمر فهو الحج، لذلكم قال: من صلح حجه فقد بورك له في عامه. وميزان في عمره، وميزان العام رمضان، فمن بورك له في رمضان فقد بورك له في عامه. وميزان الأسبوع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وميزان الأسبوع يوم الجمعة، من بورك له في يوم الجمعة فقد بورك له في أسبوعه. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام، فينبغي على المسلم، على أهل الخير والصلاح، أن يولوا يوم الجمعة المزيد من العناية والاهتمام. كيف ذلكم؟ يكون ذلكم بإتيان العبادات المشروعة فيه، فلا بد للمسلم أن يتعلم ما يشرع له في الجمعة، ثم يحرص على أن يأتي بذلكم المشروع، إذ النجاة إنما تكون بالعلم الذي يتبعه العمل. وأنا بإذن الله عز وجل أذكر لكم أولا بعض فضائل هذا اليوم، ثم أذكر الأعمال المشروعة مرتبة بحيث نستطيع حفظها وضبطها ولا يبقى لنا إلا أن نأتي بها. فضائل هذا اليوم كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون من جهة الزمان، إذ تلكم الأمم قد تقدمت بالزمن، اليهود والنصارى، ولكننا السابقون يوم القيامة، أي سابقون من جهة الفضل ومن جهة المرتبة ومن جهة المنزلة لله رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول: ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم. يوم الجمعة فرض على اليهود وفرض على النصارى، أمروا أن يتخذوه عيدا ويوما للعبادة، فقدموا العقل على النقل فضلوا. فاليهود قالوا: نتخذ اليوم الذي فرض فيه من الخلق، فاتخذوا السبت عيدا. والنصارى قالوا: نتخذ اليوم الذي بدأ به الخلق، فأخذوا الأحد عيدا، فقدموا العقل على النقل فضلوا. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة اتباع، فهداهم الله عز وجل ليوم الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا أي يوم السبت، والنصارى بعد غد. فيوم الجمعة فرض على الأمم قبلنا وضلوا عنه وهدانا الله له، فكان يوم عيد ويوم عبادة. فالأعياد الثلاثة: عيدان موسميان وعيد في كل أسبوع. يقول أبو عبيد، والحديث والأثر في المصنف، يقول أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف: شهدت العيد مع عثمان بن عفان في يوم جمعة فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة وقال يا أيها الناس إن هذا اليوم اجتمع لكم فيه عيدان. فيوم الجمعة يوم عيد وله قربان. في كل عيد لا بد من أمرين اثنين، لا بد من صلاة ولا بد من قربان. فعيد الأضحى فيه الصلاة، صلاة العيد، وفيه التقرب لله عز وجل بنحر الأضاحي. وعيد الفطر فيه صلاة العيد وفيه التقرب لله عز وجل بإخراج زكاة الفطر. وعيد الجمعة فيه صلاة وهي صلاة الجمعة وفيه قربان، والقربان سنذكره عند ترتيب الأمور التي يشرع للمسلم أن يفعلها في الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبر وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت بليت؟ قال إن الأرض حرم الله عز وجل عليها أجساد الأنبياء. فيوم الجمعة يوم عظيم، والمفرط بحق والذي عليه أن يلوم نفسه وأن يعاتبها الذي يمر عليه يوم الجمعة كسائر الأيام. يوم الجمعة يوم عظيم ينبغي على الإنسان أن يوليه المزيد من العناية والاهتمام. كيف ذلك؟ بإتيان ما يشرع في هذا اليوم. ما الذي يشرع؟ سأذكر الأمور المشروعة مرتبة. أول ما يشرع في هذا اليوم الإكثار من الصلاة والسلام على النبي أفضل الخلق بالإجماع، وهذا دليله مرة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وفي حديث آخر صححه جمع من الأئمة قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عز وجل بها عليه عشرة. إذا في هذا اليوم يوم الجمعة في ليله ونهاره يستحب الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأول. ما ثاني الأمور؟ ثاني الأمور الغسل. وأنا أذكر لكم حديثا بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمور مرتبة ثم أشرحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ثم يتطهر ما شاء من طهر ثم يدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. نأخذ الأمور مرتبة ونذكر شيئا من فقهها. الأمر الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة. إذن يؤخذ منه مشروعية الغسل يوم الجمعة، وهذا إجماع على أمرين. الأمر الأول إجماع على استحباب الغسل، الأمر الثاني إجماع على أنه غير واجب. ذكر الإجماع الثاني ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وذكره ابن رجب في شرح البخاري، فقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لا يأثم من ترك الغسل. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فالوجوب هنا وجوب سنية كما بين ابن عبد البر وابن رجب، أي أنه متأكد. وهذا أيضا هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فالإجماع إجماع السلف، وأنا لا أتكلم عن إجماع عن المتأخرين أو عن خلاف المتأخرين، وإلا الخلاف فيه موجود، ومنهم من قال يأثم بتركه، لكن الشأن كله في فقه السلف. فالغسل مستحب، متى يشرع للمسلم أن يغتسل؟ يشرع للمسلم أن يغتسل من حين الفجر يدخل وقت الغسل. بيّن هذا ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل غسل الجمعة ثم راح في الساعة الأولى. الساعة الأولى متى؟ من حين طلوع الشمس. إذن لابد أن يكون الغسل قبل طلوع الشمس، إذن هو من الفجر. ونقلوا عن قلة من العلماء أنهم قالوا يجزئ من الليل أو يجزئ من السحر، ولكن القول ما قال ابن رجب وغيرهم من العلماء أنه من أي شيء؟ من الفجر. طيب، هناك مسائل كثيرة في الغسل، لكن أنا أخشى أن أطيل عليكم، وهي مسائل مهمة جدا في مسألة غسل الجمعة وغسل الجنابة والتداخل بين الغسلين، لعلي أذكرها سريعا. الآن لو أن رجلا استيقظ وعليه جنابة فنوى الجنابة فقط، رفع الجنابة، هل يعد ممن أتى بغسل الجمعة؟ هل غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة؟ يجزئ عن غسل الجمعة، لأن القاعدة إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد إحداهما مقصودة لذاتها والأخرى المراد منها مجرد الفعل فإنهما تتداخلان، وهذه قاعدة. يعني لا أكاد آتي محاضرة أتكلم حول الفقه إلا وأذكرها، لأنها داخلة في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، فلا بد من ضبطها وحفظها. طيب، لو أنه نوى الغسلين معا يجزئه، وهذا إجماع نقله ابن عبد البر ونقله ابن رجب رحمه الله تعالى. لو أنه نوى غسل الجمعة فقط ولم ينوي الجنابة لم يرتفع حدثه، لأن غسل الجمعة عن غير حدث، فلا بد أن ينوي الغسلين أو ينوي غسل الجنابة، فإن نوى مجرد غسل الجمعة لم يرتفع حدثه. وهذا ذكره جمع من أهل العلم، وهو الذي يفتي به الشيخ بن باز رحمه الله وابن عثيمين. مسألة مهمة جدا ويغفل عنها الكثيرون، وهي أننا وإن قلنا بأن غسل الجمعة يدخل وقته من حين الفجر، لكن الأفضل كما بين الإمام أحمد أن الغسل يكون عند الرواح. فلو أن رجلا لا يبكر بالجمعة، ليس من عادته التبكير، مفرط في هذا الجانب، وإنما يذهب متأخرا، فإننا نقول له اغتسل متأخرا أيضا، ليكن غسلك عند رواحك. حتى إن من العلماء، وهو قول مالك ونصره ابن عبد البر في التمهيد، يرى أن الغسل لا يجزئ إلا إن كان عند الرواح، فإن كان ثمة وقت بين الغسل والرواح فإنه لا يجزئ. ونحن نقول يجزئ، وناقش المسألة ابن رجب رحمه الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل غسل الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، وهكذا إلى الدجاجة. إذن هو اغتسل في الفجر ثم ما راح إلا في الساعة الخامسة وأجزاءه غسله. إذن نقول الأفضل أن يكون الغسل عند الرواح. طيب، اغتسل، ما الذي يشرع له أيضا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل. طبعا هنا مسألة، هل الغسل للنساء والرجال أم للرجال فقط؟ الإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى أنه للرجال فقط، وأيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من المعاصرين سئل فقال غسل الجمعة للرجال فقط، لأن النساء أصلا لا يؤمرن بالذهاب إلى صلاة الجمعة، وإن ذهبنا أجزأتهن إيش؟ بالإجماع. طيب، الآن اغتسل، ما الذي يشرع له أيضا؟ لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهره. يتطهر، هذا فيه أي شيء؟ فيه المبالغة في التطهر. فبين بعض العلماء أنه يؤخذ منه استحباب جعل يوم الجمعة ميقاتا لأخذ الشارب، لقص الشارب ونتف الإبط وحلق العامة. وذكر ابن رجب بإسناد عن ابن عمر وصحح الإسناد أن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه كان يقلم أظفاره في كل جمعة ويقص شاربه. إذن يستحب في هذا اليوم كذلك أن يجعل هذا اليوم ميقاتا لأخذ الأظفار وقص الشارب وحلق العانة. وبه أيضا أفتى محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في الفتاوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ثم يتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. ويدهن من دهنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن لحيته وشعر رأسه، فيستحب هذا. ويستحب كذلك التطيب، بل نقل بعضهم عن أبي هريرة أنه قال بوجوب الطيب يوم الجمعة. وكان عبد الله بن عمر يتطيب بأحسن الطيب ويستجمر بالعود، بل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر بتجمير المساجد يوم الجمعة. قال بعض العلماء: ولا يزال هذا من عهد عمر إلى يومنا. فيوم الجمعة يستحب فيه هذا الأمر كله، فليحرص المسلم على هذا. طيب ماذا يفعل بعد هذا؟ يلبس أحسن ثيابه. في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد عند المسجد حلة سيراء، حلة سيراء، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اشتريت هذه تلبسها في الجمعة وإذا قدم عليك الوفود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا من لا خلاف له في الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قوله تلبسها يوم الجمعة وإن قدم عليك الوفود. فهذا يدل على أي شيء؟ على استحباب التزين باللباس يوم الجمعة، ولكنه لم يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيها حريرة، حلة سيراء، يقولون فيها حرير، وسميت بالسيراء لأن فيها خطوطا كالسيور. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى والعلماء على هذا، أي الإجماع منعقد على استحباب لبس أفضل الثياب في الجمعة. طيب الآن يغتسل ويتطهر ويتطيب ويلبس أفضل ثيابه ويستاك. قال بعض الصحابة ونسيت اسمه: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الاغتسال يوم الجمعة واجب، الاغتسال يوم الجمعة واجب، وأن يستنى أن يستاك. فالاستياك متأكد الاستحباب في يوم الجمعة. ثم يبكر في الذهاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقر، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر الخطيب جلست الملائكة يستمعون الذكر. هذا القربان ليوم الجمعة هو عيد، وصلاته صلاة الجمعة، وقربانه التذكير في الحضور للمساجد. بيّن هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فقال: قربان يوم الجمعة التذكير. فكما أن المسلم يحرص على زكاة فطره ويحرص على التقرب لله عز وجل في عيد الأضحى بإخراج أفضل الأضاحي، فكذلك ينبغي عليه أن يقرب أفضل القرابين في يوم الجمعة. وما أكثر الذين يتقربون بالبيض، وما أكثر الذين يدخلون والإمام يخطب. وهذا ينبغي على المسلم أن يراجع فيه نفسه، إذ يوم الجمعة يوم مختلف، يوم عبادة فرض على غيرنا فضلوا عنه وهدانا الله عز وجل له. ومن جرب هذا، من جرب فعل هذا الذي ذكرته، ولم أذكر كل شيء إلى الآن ولم أنتهي، سيجد أن هذا اليوم مختلف فعلا، وسيجد لذة، وسيجد شراح صدر، وسيجد طمأنينة. متى تبدأ هذه الساعات؟ تبدأ هذه الساعات من حين طلوع الشمس، خمس ساعات. هل الساعة بمعنى 60 دقيقة؟ لا، الساعة إذا أطلقت في القرآن في السنة مدة من الزمن، كيف تعرفها؟ تقسم من حين طلوع الشمس إلى الزوال، دخول وقت صلاة الظهر، على 5، ثم يخرج لك إيش الناتج، فتعرف مقدار الساعة. ومن الجميل ما وجدت أن ابن رجب سبحان الله العلماء لم يتركوا شيئا، وهذا من حرصهم على العبادة. قال: طيب إن جاء أحدهم في الساعة الأولى في بدايتها، وجاء الثاني في الساعة الأولى في نهايتها، وجاء الثالث في الساعة الأولى في وسطها، هل يتساوون في القربان؟ كلهم يحصلوا بدنة؟ قال: نعم، لكن بدنة الأول أفضل من بدنة الثاني، وبدنة الثاني أفضل من بدنة الثالث. بكر وحضر، ما الذي يشرع له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين. هذا لمن جاء متأخرا، لأن المتأخر هو الذي يفرق. بين العلماء أن التفريق على صورتين: الصورة الأولى أن تتخطى رقابهما لمكان متقدم، هذا يعد من التفريق بين اثنين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فدخل رجل يتخطى رقاب الناس فقال: اجلس فقد آذيت. الصورة الثانية أن يكون أحدهما بجنب الآخر، فتأتي أنت وتصف بينهما أو تجلس بينهما، والمكان فيه ضيق، وهذا يحصل كثيرا، تجده يصف عند رقبتك ينتظر منك أن تذهب عنه حتى إيش يستطيع الصلاة، وهذا منهي عنه ومحرم. إذن ماذا تفعل؟ إن كان هناك فرجة فاستأذن منهما، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له. لو صلى 100 ركعة يوم الجمعة يستحب أن تكثر من الصلاة فيه، تصلي 2 ركعة، 4 ركعات، 6 ركعات، 8 ركعات، تصلي إلى متى؟ إلى حين خروج الإمام. إذا جاء الإمام تترك الصلاة. ابن القيم رحمه الله نقل عن عمر بن الخطاب أنه قال: خروج الإمام يحرم الصلاة، وخطبة الإمام تحرم الكلام. فخروج الإمام ينهي الصلاة، وكلام الإمام ينهي الكلام، فيصلي ما شاء الله عز وجل له أن يصلي. فإن قال: أجد في قلبي شوقا للقرآن وأني أريد، نقول اقرأ، فالعبرة بما يناسب القلب حتى لا يشعر بالملل. ثم ينصت إذا تكلم الإمام. الآن إذا جاء الإمام يجب الإنصات، ويحرم الكلام، ويستحب الاستقبال، وهذه الأخيرة سنة مفقودة، أو من يفعلها لا يعلم بها أصلا. نقل الإجماع عليها فيما أذكر الآن ابن المنذر وابن عبد البر والنووي والترمذي والصنعاني والشوكاني، وهي استحباب استقبال الخطيب. وذكر البخاري رحمه الله تعالى 2 علقهما بصيغة الجزم، أحدهما عن عبد الله بن عمر أنه كان يتهيأ للخطيب قبل أن يأتي ويستقبله إذا جاء. فالخطيب إذا تكلم استقبله بوجهك ولا تصد عنه، وبعضهم ينزل رأسه، حتى إن كنت في زاوية من المسجد فاستقبله، بعضهم قال بالانحناء والانحراف، لكن اشترط ألا تنحرف عن القبلة. ومن هنا قال العلماء الخطيب يستقبل ولا يستقبل، بمعنى أنه لا يلتفت يمنة ويسرة، لأن الناس هم الذين يستقبلونه بوجوههم. هذا ذكره غير واحد من أهل العلم. فيستحب إذا جاء الخطيب أن تستقبله بوجهك، ويحرم عليك أن تترك استماعه، ويحرم عليك أن تتكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فلا جمعة له أي أن أجر الجمعة ذاهب وإن كانت صحيحة، وهذا إجماع أيضا أنها تصح. الآن تستقبله بوجهك ولا تتكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه أنصت، إذن هو يأمره بالخير أم بالشر؟ أم لا بخير ولا بشر، يأمره بالخير، ومع هذا فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فكيف بالأمور التي هي من قبيل الشر أو لا خير فيها ولا شر؟ هنا تبحث مسائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورد السلام، وتشميت العاطس، والتأمين على الدعاء. أما رد السلام وتشميت العاطس فإنه محرم، وبهذا أفتى ابن باز رحمه الله، وأفتى ابن عثيمين وغيرهما من أهل العلم، قالوا هذا محرم لأنه من الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أمور أيضا هي من الخير. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تصلي، لماذا؟ ما التفريق؟ قالوا لأن الصلاة من شأن الخطبة، الخطيب يصلي فأنت تجيبه، ولك أن تكلم الخطيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فدخل رجل وقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وهلكت الأموال، ادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم، فكلمه. فلما كانت الصلاة من باب تعلقها بالخطبة جازت إيش؟ الصلاة على النبي. وكذلك التأمين، فيؤمن المسلم على دعاء الإمام ولكن يؤمن بصوت منخفض. طيب، إن رأيت منكرا وأردت أن تنكره، قالوا بالإشارة، وهذا أيضا إجماع أنه يجوز لك أن تؤشر بالإشارة لا أن تتكلم. حتى أن شيخ رحمه الله ابن عثيمين قال: إذا مد لك أحدهم يده ليصافحك والإمام، وهذه تحصل لا سيما إن كانت الخطبة في عيد، بعضهم أيضا يعني يتجاوز مدة اليد إلى أمور أخرى، إن مد يده لك قال صافح، لأن هذه لا تدخل بالكلام، ولكن بعد الخطبة بين له الحكم الشرعي. هنا مسألة دقيقة وربما تحتاجونها إذا كان الخطيب مبتدعا، لأن أهل البدع لا يتركون بدعهم حتى على المنابر، فربما يتكلم بولاة الأمر، وأنت ترى من المصلحة ترك الإنكار عليه لأمر ما، فماذا تفعل؟ يقول ابن رجب: أكثر العلماء على وجوب الاشتغال عن كلام الإمام المحرم بالذكر والقرآن وبغيره. قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذا تكلم الخطيب بكلام محرم فاشتغل بالقرآن واشتغل بالذكر إن لم تكن تستطع، إن لم تكن تستطيع الإنكار، وإن كنت تستطيع الإنكار فعليك أن تنكر. وهذا والله المستعان الآن كثير جدا، لا سيما مع ضعف الرقابة، تجد الخطباء يتكلمون ويذمون الحكام ويتكلمون في أمور كثيرة، والله المستعان. طيب، الآن الرجل أنصت واستمع، متى يشرع له الكلام؟ هل يشرع الكلام بين الخطبتين في الجلسة؟ في الجلسة بين الخطبتين يشرع الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وينصت إذا تكلم الإمام. مفهومه إن كان الإمام لا يتكلم بين الخطبتين لا كلام، فإنه إيش؟ له أن يتكلم، ولكن الأفضل أن يشتغل هنا بالدعاء بين الجلستين، اشتغل بالدعاء. لماذا؟ لأن ابن عمر وغيره من الصحابة والعلماء بينوا أن ساعة الإجابة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يسأل الله، وهو قائم يصلي، أي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، قالوا أحرى ما تكون في ساعتين اثنتين، من حين خروج الإمام إلى انتهاء الصلاة، هذه الساعة الأولى، والساعة الثانية في آخر ساعة بعد العصر، أي آخر ساعة قبل غروب الشمس. فأنت احرص على أن تدعو الله عز وجل بين الجلستين، واحرص كذلكم على التأمين مع الإمام، واحرص كذلكم على الدعاء في السجود وفي وبعد التشهد، فإن هذه الساعة على قول جمع من أهل العلم، جمع من أهل العلم، ابن العربي والقرطبي وابن رجب والنووي، جمع من أهل العلم قالوا هذه الساعة هي ساعة الإجابة. الساعة الثانية آخر ساعة قبل المغرب، وهذه جمهور الصحابة على أنها هي ساعة الإجابة، وكذلك جمهور التابعين، وقال بأنها هي الساعة كثير من أهل العلم. فهاتان الساعتان لا يفرط فيهما إلا مفرط، إلا مخذول، لأنه وقت الله عز وجل يستجيب فيه الدعاء ولا يؤخره، ولكن مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. إذا بين الجلستين تكثر من الدعاء، وكذلك في الصلاة. إن صلى الخطيب، صلى الإمام، يشرع لك بعد الصلاة الراتبة البعدية. طبعا الراتبة القبلية فيها كلام طويل تركته. الراتبة البعدية قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، وبين عبد الله بن عمر أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة في بيته، وجاء في أبي داود أنها ست ركعات، وهذا ثابت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يصلي بعد الجمعة ست ركعات. ومن هنا قال الإمام أحمد رحمه الله بعد الجمعة من شاء فليصلي ركعتين، ومن شاء فليصلي أربعة، ومن شاء فليصلي ستة. هذا كله قال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبكله فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله عنه كان يصلي ستة، وعبد الله بن عمر جاء عنه أنه صلى ستة، وجاء عنه أربعة، وجاء عنه ركعتين. وانتشر يعني سبحان الله، هذا من بركة علم ابن تيمية رحمه الله، تجد في كل مسألة أن قول ابن تيمية رحمه الله هو المنتشر. يعني ابن تيمية معروف رحمه الله تعالى، وكذلك هو قول ابن القيم وابن عثيمين رحمه الله أفتفي في مواضع أنه من صلى في البيت يصلي أربع ركعتين، ومن يصلي في المسجد يصلي أربع. وهذا أجاب عنه الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة. المراد أن الأحاديث إذا تعارضت فتجد أن العلماء كل يوفق بين الأحاديث بما يظهر له. ومن قال بأن لك أن تصلي ركعتين وأربعا وستا فقد أخذ بالأحاديث كلها، هذا مختصر ما يشرع للمسلم فعله في هذا اليوم. وأؤكد على ضرورة أن يكون هذا اليوم يوم عبادة، يا لا يوم زيارة واجتماع فيما لا ينفع. فالكثيرين أخذوا عصر الجمعة للنزهة، وهذا أعرفه والله المستعان حتى من بعض أهل التدين. العصر وقت مبارك، كان بعض السلف بعد صلاة العصر يوم الجمعة لا يكلم أحدا، لأنه وقت مبارك فيه ساعة يجاب فيها الدعاء. بين بعض العلماء أن المسلم وقته كله للدعاء وللتقرب لله عز وجل، فكيف إذا قيل له إن يوما من الأيام فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء؟ لا بد أن يشد الهمة ويهتم بهذا اليوم غاية الاهتمام. وهكذا كان السلف يجعلونه يوم عبادة، حتى إنهم كانوا يقيلون في سائر الأيام. متى يقيلون؟ القيلولة متى؟ كانوا يقيلون قبل الظهر، إلا يوم الجمعة كانوا يقيلون متى؟ بعد الظهر. لماذا؟ لأنهم كانوا يبكرون في حضور المساجد. فينبغي على المسلم أن يحرص غاية الحرص على إتباع العلم بالعمل. يقول عبد الله بن مسعود: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فاستقر فيه نفأ. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: العلم علمان، علم اللسان وذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب وذاك هو العلم النافع، العلم الذي يثمر العمل. وهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا علم أصحابه رضي الله عنهم، وهذا علم الصالحين إلى يومنا هذا. والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يهتدون بهديهم ويقتفون آثارهم. هذا والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.